بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، أهلًا وسهلًا ومرحبًا بالإخوة طلاب العلم في هذا المجلس الرابع من المجالس التي عقدناها، والتي هي بعنوان الحج مسائل وأحكام. نتذاكر فيها سويًا مع الإخوة من طلاب العلم بعض المسائل وبعض الأحكام الفقهية المتعلقة بالحج. وصلنا إخوان الأفاضل في درسنا في يوم أمس أن الإنسان لو قدم على الفرضية التي ذكرناها من المدينة النبوية متمتعا ومتوجها إلى مكة المكرمة، ذكرنا ما يفعله عند دخول المسجد الحرام، وأيضا حال الطواف والارتباع في الطواف، ثم وصلنا إلى الانتهاء من الطواف وبعد أن ينتهي من الطواف إخوان الأفاضل يعني يذهب عند مقام إبراهيم ويقرأ قول الله سبحانه وتعالى: واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، ولا يتمسح بالمقام ولا يتمسح بهذا المقام. وطبعا إخوان الأفاضل للعلم كان هذا المقام ملتصقا أو قريبا جدا من الكعبة المشرفة، فنقل من مكانه إلى هذا الموضع الذي ترونه لأن في مكانه كان يشق على الحجاج والمعتمرين أثناء طوافهم بالبيت العتيق. فعلى فرض الآن نقل هذا المقام إلى مكان أبعد من ذلك، لا حرج من ذلك. طيب، بعد أن يصلي ركعتين، بعد أن يذهب عند المقام ويقرأ واتخذ من مقام إبراهيم مصلى، يصلي ركعتي الطواف، يجعل المقام بينه وبين الكعبة، سواء كانت المسافة قريبة أو كانت المسافة بعيدة، لا حرج، لأن أصلا إخوان الأفاضل ركعتي الطواف كما سيأتي معنا سنة، وأيضا أن تجعل المقام بينك وبين الكعبة سنة. فلو شق عليك هذا الأمر صلي في أي مكان من الحرم الشريف، فيثبت لك أجر السنة إن شاء الله تعالى. طيب إخوان الأفاضل، يصلي ركعتي وقد غطى عاتقه، انتبهوا لهذا إخوان، بعضنا سيأتي ويصلي ركعتين وكتفه مكشوفة مطبع، نقول ما يصح هذا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يصلي الرجل وليس على عاتقه شيء. طيب الآن صلى ركعتين، يقرأ في الركعة الأولى قل يا أيها الكافرون، وفي الثانية قل هو الله أحد. سألني مرة واحد: بعد سورة الفاتحة؟ نعم، بعد سورة الفاتحة أكيد إخوان الأفاضل، فما يظن الظن بس قل يا أيها الكافرون دون فاتحة الكتاب، لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: ثم أتى، أي النبي صلى الله عليه وسلم، المقام فقال: واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، فصلى ركعتين والمقام بينه وبين البيت. وعند الإمام مسلم أنه قرأ قل يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد. طيب، مسألة من المسائل إخوان الأفاضل، ركعتي الطواف ما حكمها؟ هل هي واجبة أم هي سنة؟ اختلف في ذلك بعض أهل العلم عليهم رحمة الله تعالى، ذهب بعض العلماء أنها واجبة. ما الدليل؟ قالوا: لم يثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم طاف دون أن يصلي ركعتين، لكن الراجح والعلم عند الله عز وجل أنها سنة. لماذا؟ ثبتت بالفعل المجرد، والفعل المجرد لا يدل على الوجوب، طيب إخوان الأفاضل، يعني ما جاء أمر من النبي صلى الله عليه وسلم، إنما فعل فقط من النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا ما يدل على الوجوب. قام نبينا صلى الله عليه وسلم الليل، هل يدل هذا على وجوب قيام الليل؟ ما يدل على وجوب قيام الليل. طيب إخوان الأفاضل، مسألة لو إنسان أخر ركعتي الطواف، يعني طاف ولقى نفسه طواف تطوع مثلا، لقى نفسه متعب أو مرهق، راح الفندق وصلى فيه الركعتين، يصح مثل هذا أم لا يصح؟ يصح هذا الأمر ولا حرج في ذلك إن شاء الله تعالى. ثبت أن عمر بن الخطاب طاف حول البيت بعد صلاة الصبح وصلى الركعتين بذي طوى، منطقة بعيدة عن الحرم المكي الشريف، عن الكعبة، عن المسجد الحرام، منطقة بعيدة عن المسجد الحرام. إذا لو صلىها الإنسان في مكان آخر يصح هذا الأمر ولا حرج في ذلك إن شاء الله تعالى. هذه المسألة أخواني تأتي معنا بوضوح بالنسبة للقارن والمفرد في يوم العيد. القارن والمفرد عليه سعي واحد، فلو جاء الآن إلى العمرة وطاف وسعى يوم العيد فقط يكون عنده طواف. طيب طاف السبعة أشواط وجد زحام، قال سأرجع إلى سكني في العزيزية وأصلي هناك الركعتين، لا حرج في ذلك إن شاء الله تعالى. واضح أبو جاسم؟ بالنسبة للقارن والمفرد، القارن والمفرد إخوان الأفاضل يجب عليه إن أو يطوف طوافين ويسعى سعي واحد. الطواف هذا طافه أول ما قدم مكة، هذا يستحب في حقه، يسمى طواف القدوم. فلو سعى بعد هذا الطواف يوم العيد ما يلزم السعي، فقط طواف. المتمتع يطوف ويسعى، يوم العيد يلزم طواف وسعي آخر. واضح هذا؟ طيب الآن بالنسبة للقارئ، طاف يوم العيد وهو ساعي قبل، قال لك الآن زحمة سأصل إلى السكن وأصلي الركعتين، لا حرج في ذلك إن شاء الله تعالى. ومن اللطائف أخوان الأفاضل ما ثبت عن ابن عمر أنه طاف بالبيت ثم صلى الركعتين وصلى الركعتين في جوف الكعبة، صلى الركعتين في جوف الكعبة. ثبت هذا عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما، رضي الله تعالى عنهما. طيب أخوان الأفاضل، وبعد أن يصلي الركعتين يشرب من ماء زمزم. ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم شرب من ماء زمزم وصبه على رأسه الشريف عليه الصلاة والسلام، شرب من ماء زمزم وصبه على رأسه الشريف. وأما ورد من التضلع من ماء زمزم أن يشرب حتى يصل إلى أقاصي الأضلاع يرتوي منه إلى الآخر، فهذا لم يرد فيه حديث صحيح، لكن شرب ماء زمزم فيه خير ورحمة وفيه بركة، كما قال نبينا صلى الله عليه وسلم: طعام طعم وشفاء سقم، هكذا قال نبينا صلى الله عليه وسلم. طيب الآن طاف بالبيت واتخذ مقام إبراهيم وصلى ذهب عند المقام، صلى ركعتين، شرب من ماء زمزم، ماذا يفعل بعد ذلك؟ لا، قبل السعي، أحسنت، يرجع إلى الحجر الأسود مرة أخرى. هذه من السنن المهجورة أخوان الأفاضل، يرجع إلى الحجر الأسود مرة أخرى. ثبت في حديث جابر رضي الله عنهما أنه قال: ثم أتى الحجر بعد الركعتين فاستلم. لاحظ الآن، ثم أتى الحجر بعد الركعتين فاستلم، تعذر عليك الاستلام كما جاء في الطرق الأخرى. تعذر عليك مثلا تقبل، تعذر عليك تستلمه وتقبل يدك، تعذر عليك ماذا تفعل؟ تشير إليه، تعذر عليك تشير إليه. طيب إخوان الأفاضل، تفضل.
بعد ما تصل إلى مقام إبراهيم تذهب باتجاه نفس يوم الطوفة.
نعم، تحاذي الحجر، تحاذي. نعم، طبعا تقبيله صعب للغاية خاصة في أيام الزحام، تقبيله صعب. المهم يرجع ويستلم الحجر خلف، يعني عكس السير، موافق للسير، لا يؤذي نفسه ولا يؤذي غيره. عليه السلام الله وبركاته. نعم نعم، ما في حرج. نعم، خاصه اذا كان الطافر في الطابق العلوي لا حرج في ذلك. مداخلاتنا نتركها فيما بعد على شرطنا اخوان، على شرطنا المعروف. جيد، فبعد ذلك اخوان الافاضل اعيدها مره اخرى بشكل سريع: طواف، ذهب عند المقام، صلاة ركعتين، شرب ماء زمزم، ثم بعد ذلك يرجع إلى الحجر، ثم بعد ذلك يرجع إلى الحجر، ثم بعد ذلك يتوجه إلى الصفا والمروة. وهنا إخوان الأفاضل خطأ شائع يقع فيه كثير من الناس. ما هو هذا الخطأ؟ ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لما دنا من الصفا إن الصفا والمروة من شعائر الله نبدأ بما بدأ الله به. لاحظ في الحديث ما قال النبي صلى الله عليه وسلم هذا لما علا على الصفا، ولكن قاله لما دنا من الصفا، اقترب منها. لاحظوا مرة ثانية إخوان الأفاضل، فلما دنا من الصفا، على فرض أن الصفا يعني على هذه الجهة، اقترب منها رآها، قال إن الصفا والمروة من شعائر الله. لماذا أقول هذا؟ بعض الناس إخواني يظن بأن من الأذكار التي تقال على الصفا وعلى المروة إن الصفا والمروة من شعائر الله، وهذا خطأ. لنتأمل في نص الحديث: فلما دنا من الصفا، فلما دنا من الصفا، ويقول أيضا إن الصفا والمروة من شعائر الله، وأيضا نبدأ بما بدأ الله به. جيد، إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت واعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما. ما عليه جناح، ما عليه إثم، يعني سنة. لو قال لنا قائل هكذا، فهمت عليه؟ أقول لك لا حرج من فعل كذا، يعني لو ما فعلت ما في مشكلة، لا حرج من التسوق للصائم. طيب لو ما تسوقت؟ لا إشكال. لو واحد قال لك إذن على هذا فلا جناح عليه أن يطوف بهما، إذن خلص السعي سنة. للعمرة بس طواف، ما في داعي سعي، زحمة في القرن 21، نطور شوي يا أبو جعفر. ما يستقيم هذا؟ هو الآن قال لك هكذا فلا جناح، بس الآن يعني لو ظهر الآية على تفسيره القاصر ما يشير إلى كلام، كيف الرد عليه؟
جعل أهل العلم في تفسير هذه الآية لا يفسر القرآن على
أهوه جيد وي قال صلى الله عليه وسلم فعل المجرد ما يدل على الوجوب. صراحة قلب عليك، اقلب له ظهر المجن. إخواني مثل هؤلاء تعالى من أسه وأساسه، ما ينفع تأخذ وتعطي في يعني تخرج عن الأصل الذي اختلفت معه، انقض عليه من أسه وأساسه. أما ثبت من فعل النبي صلى الله عليه وسلم يقول لك الفعل المجرد ما يدل على الوجوب، طيب يقول لك أتحداك نتيم لحديث يقول لك السعي واجب، شو نسوي؟ طيب خذوا عني مناسككم، شرب ماء زمزم واجب؟ خذوا عني مناسككم. المقصود من هذا أخوان الأفاضل كما ذكر صاحبنا، نرجع إلى أقوال أهل العلم خاصة في مثل الآيات أئمة التفسير. ما الذي قالوا؟ طيب يمكن مسألة فيها حديث وحديث هذا حسم هذه المسألة. أخوان الأفاضل، أهل الجاهلية كان عندهم معتقد في السعي بين الصفا والمروة، كانوا يرون في بعض الأحوال أن السعي بين الصفا والمروة فيه إثم وفيه معصية، فقال الله عز وجل فلا جناح عليه أن يطوف بهما، رد الاعتقاد أهل الجاهلية. ثبت هذا إخوان الأفاضل في الأحاديث الصحيحة، ثبت هذا في الأحاديث الصحيحة. إذن إخوان الأفاضل نرجع طبعا إلى ماذا؟ إلى أقوال أهل العلم. فأهل الجاهلية كان عندهم معتقد في بعض الأحوال في السعي بين الصفا والمروة يرونه إثم ويرونه معصية، يتحرجون من ذلك، فأنزل الله عز وجل هذه الآية حتى يبين أنه لا حرج من ذلك ولا إثم في ذلك كما يظن أهل الجاهلية. طيب إخوان الأفاضل، الآن صعد دنا من الصفا، تجاوز الدنو وصعد على الصفا، استقبل القبلة، يرفع يديه ويدعو، يرفع يديه ويدعو. طيب الآن عندنا عدة مسائل. يستقبل القبلة، قال جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى البيت فاستقبل القبلة فوحد الله وكبر، رأى البيت فاستقبل القبلة فوحد الله وكبر، إذن هذا استقبال البيت. وطبعا إخواني يكفي في هذه الأيام تجاه الكعبة، لأن أحيانا ما تظهرك الكعبة وزحام شديد وغير ذلك، جهة القبلة يكفي ويجزئ هذا إن شاء الله تعالى. قال قلنا ندعو الله عز وجل مع رفع اليد. طيب ما الدليل على دعاء الله على دعاء الله سبحانه وتعالى والذكر على الصفا؟ ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول الله أكبر الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، لا إله إلا الله وحده أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده. تأكيد بعد تأكيد، بيان لأهمية التوحيد، تأكيد بعد تأكيد، بيان لأهمية التوحيد. ثم يدعو، ثم ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الذكر ثم دعا ثم قال الذكر. وهنا اختلف بعض أهل العلم، هل يدعو ثلاث مرات ولا يدعو مرتين؟ يعني ذكر دعاء ذكر دعاء، هذه متفق عليها، ذكر دعاء ذكر دعاء ذكر، هذه متفق عليها. هل بعد الخامسة الدعاء أم لا يوجد دعاء؟ مسألة فيها خلاف إخواني. الذي يظهر والعلم عند الله سبحانه وتعالى وحسب فهم القاصر أن هناك دعاء، والله تعالى أعلم أن هناك دعاء والله تعالى أعلم، لأن هذا الذكر بمثابة الثناء على الله سبحانه وتعالى قبل الدعاء، بمثابة الثناء على الله سبحانه وتعالى بمثابة الدعاء. جيد، أن هذا الذكر من الثناء على الله عز وجل قبل الدعاء. طيب من أخذ بالقول الثاني طبعا لا حرج عليه في ذلك إن شاء الله تعالى. طيب رفع اليد ترفع على الصفا وعلى المروة أم لا ترفع؟ ثبت من حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال ترفع الأيدي في سبع مواطن. إذا رأى البيت، ذكرنا في درس أمس دخل البيت يرفع يديه ويدعو، وعلى الصفا وعلى المروة وفي جمع، ما معنى جمع شيخ أستاذ الكريم؟ جمع ما معناها؟ مزدلفة، جمع معناها مزدلفة. والعرفات وعند رمي الجمار. شيخ ركز وياه، ترفع الأيدي في سبع مواطن، احسب معي الآن، إذا رأى البيت كم؟ أي موطن وياي؟ ترفع الأيدي في سبعة أماكن. ابن عباس يقول الموضع الأول إذا رأى البيت، احسب، واحد، الثاني على الصفا، الثالث على المروة وفي جمع وفي عرفات وعند الجمار، كم موضع صارت؟ خمسة. طيب بقي كم؟ أو نقول هي أربعة لأن الصفا والمروة واحد، صفا والمروة واحد. طيب كم بقي الآن؟ أربعة، بقى كم؟ ثلاثة. كيف ابن عباس يقول سبعة مواطن؟ صح ولا لا؟ مرة ثانية، ترفع الأيدي في سبع مواطن، إذا رأى البيت وعلى الصفا والمروة وفي جمع والعرفات وعند رمي الجمار. طيب هذه ليست سبعة، ما فرق؟ لو فرق في أرقام قاصة، لو فرق ها هنا ها هي جيد، يعني تبقى كم؟ تبقى ثنتين، الصغرى والوسطى. عند الجمرات الصغرى والوسطى، الجمرة الصغرى دعاء والجمرة الوسطى أيضا دعاء، الجمرة الصغرى دعاء والجمرة الوسطى أيضا دعاء، الكبرى طبعا لا يوجد. بعض الناس يقول وين الشيطان الصغير وين الشيطان الكبير وين الشيطان الأوسط، وهذا طبعا من يعني الأمور التي يفعلها بعض العام. جيد، وفي جمع، جيد. ثم بعد ذلك أخوان الأفاضل بعد أن ينتهي من الدعاء يذهب للسعي بين الصفا والمروة، وطبعا يدعو الله سبحانه وتعالى دعاء عظيما في سعيه بين الصفا والمروة. ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال وأما سعيك بين الصفا والمروة فهو كعتق سبعين رقبة، هكذا يقول نبينا صلى الله عليه وسلم. وورد أن النبي صلى الله عليه وسلم حث على السعي الشديد بين العلمين الأخضرين، قال صلى الله عليه وسلم لا يقطع الأبطح إلا شدا جريا شديدا، لا يقطع الأبطح إلا شدا أي جريا شديدا. وطبعا هذا خاص بمن؟ بالرجال. يعني أذكروا في الصيف الماضي ذهبت العمرة وكان معي مجموعة من العوام، رجل وأمه وأبوه، فبين العالمين جرينا فنتفاجأ بالعجوز خلفنا تجري، فقلنا لها هذا ليس من السنة، هذا من حرصها جزاها الله خيرا، لكن هذا ليس من السنة، هذا ليس من السنة. جيد، هذا بالنسبة إخوان الأفاضل بين العالمين الأخضرين. وإذا وصل على الصفا صنع مثل، إذا وصل على المروة صنع مثل ما يصنع على الصفا، مع الانتباه من الصفا إلى المروة شوط، ومن المروة إلى الصفا شوط الثاني والثالث والرابع والخامس والسادس والسابع، ينتهي عند وين؟ عند المروة. والسابع ينتهي عند المروة. طيب مسألة من المسائل إخوان الأفاضل، هل يشترط في السعي بين الصفا والمروة أن يكون الإنسان متوضئا؟ قال ابن المنذر عليه رحمة الله تعالى: وأجمعوا على أنه إن سعى بين الصفا والمروة على غير طهر أن ذلك يجزئه، وأجمعوا أنه إن سعى بين الصفا والمروة على غير طهر فإن ذلك يجزئه ولا حرج عليه في ذلك إن شاء الله تعالى. طيب مسألة من المسائل، واحد تعب في السعي، الشيخ مثلا ذهب إلى الحج في وسط السعي تعب برتاح، ماذا يفعل؟ يكمل من المكان الذي توقف عنده. عن ابن عمر أنه قطع سعيه بين الصفا والمروة فبنى من حيث قطع. ابن عمر قطع سعيه بين الصفا والمروة فأكمل عليه، بنى كمل على المكان الذي توقف عنده. ثم بعد ذلك إخوان الأفاضل، بالنسبة للمتمتع، هل يحلق أم يقصر؟ الشيخ لا، ها ليش؟ أكيد، ها نعم إخوان الأفاضل يقصر. النبي صلى الله عليه وسلم أمر الصحابة بأن يقصروا، والصحابة الكرام قصروا رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم، قصروا رضي الله تعالى عنه وأرضاهم. يمكن نلغز، إذا نجعل لغز، رجل ذهب إلى العمرة فقصر فكان أفضل ممن حلق، متى؟ من هذا الرجل؟ واضح هذا إخوان الأفاضل، فهذا ينفع يعني للإلغاز. طيب الآن انتهت أعمال العمرة بالنسبة للمتمتع، إذا ماذا يفعل؟ يلبس ثيابه وأموره كهيئته قبل أن يحرم، وأموره كهيئته قبل أن يحرم. طيب بالنسبة للقارن والمفرد إخوان الأفاضل، ما في حلق أو تقصير. القارن إن انتهى من السعي خلاص لا يوجد حلق أو تقصير، يذهب يعني يبقى على إحرامه حتى يأتي اليوم الثامن من ذي الحجة فيذهب إلى ميناء. أما المتمتع إخوان الأفاضل فهناك يعني فاصل، يلبس ثيابه يرجع إلى حاله قبل الإحرام تماما. فإذا جاء إخوان الأفاضل اليوم الثامن، وهو اليوم المعروف بيوم التروية، لماذا سموه بيوم التروية؟ لأنهم كانوا يتروون فيه، يجمعون المياه. الحج إخواني ليس كهذه الأيام الأمور طيبة والأمور متوفرة والله الحمد والمنة، إنما كان في ذلك الأيام يحتاجون إلى أزواج ومياه، أزواج بالدال، إلى أزواج ومياه إخوان الأفاضل، فيجمعونها حتى يعني يتيسر لهم عبادة الله عز وجل فيما سيأتيهم من أيام، فيما سيأتيهم من أيام. طيب في اليوم الثامن ماذا يفعل إخوان الأفاضل المتمتع والقارن والمفرد، كل الحجاج السنة ماذا يفعلون؟ بالنسبة إخوان الأفاضل المتمتع يفعل كما فعل حال إحرامه في المدينة، يتنظف ويتطيب وغير ذلك ويلبس إحرامه، واضح إخوان الأفاضل؟ كما فعل عند إحرامه بالعمرة، يلبس إحرامه من مقر إقامته، من مقر إقامته. ثم القارن بقي على إحرامه، المفرد باق على إحرامه، ثم يتوجهون إلى ميناء. وعيد مرة ثانية، المتمتع الآن لابس ثيابه جاهز، المتمتع الآن لابس ثيابه، في اليوم الثامن ماذا يفعل؟ يغتسل، يطيب بدنه، يلبس إحرامه، ويقول لبيك اللهم حجا، ثم يتوجه إلى ميناء. طيب بالنسبة للقارن والمفرد، ترى هو باقي على إحرامه، ما نزع إحرامه، ثم يتوجهون إلى ميناء. سميت منى بهذا الاسم لكثرة ما يمنى أن يراق فيها من الدماء. الهدي يذبح هناك، الهدي إخوانا الأفاضل يذبح هناك. إذا واضح هذا؟
واضح، لكن المتمتع يوم يلبس ثيابه يرجع كأنه مش محرم.
نعم، يعني يقص كله كحاله قبل الإحرام، ذكرت هذا، كحاله قبل الإحرام. جيد. ثم يتوجهون إلى منى فيصلون بها الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر، كل صلاة في وقتها قصرا، ما عدا طبعا المغرب والفجر ما تقصر هذه، كل صلاة في وقتها قصرا. مرة ثانية، الظهر، العصر، المغرب، العشاء، الفجر. إذا متى يستحب لنا أن ندخل ميناء؟ قبل صلاة الظهر. قبل صلاة الظهر ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم توجه إليها فصلى الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر قصرا، كل صلاة في وقتها، كل صلاة في وقتها. طيب أخواننا الأفاضل، واحد ما تيسر لي يروح الظهر، راح العصر لا حرج، راح المغرب لا حرج، منتصف الليل لا حرج، كل هذا يتعلق باليوم الثامن، هذا من أعمال اليوم الثامن. واليوم الثامن كما سيأتينا من مستحبات الحج، من مستحبات الحج، وسيأتي معنا تفصيل أكثر إخواني الأفاضل، تفصيل أكثر في هذه المسألة. طيب إخواني الأفاضل، ومن السنن المتعلقة إخواني بالنسبة للحج، يستحب لي يعني إمام المسلمين أو بما يعني يقولوا مثل هذه الأشياء مسائل الحجاج، أن يعظ الناس قبل يوم التروية. ثبت عن ابن عمر كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان قبل يوم التروية بيوم خطب الناس وأخبرهم مناسكهم، خطب الناس وأخبرهم مناسكهم، لابد نعلمهم كيف سيحجون، كيف سيفعلون، ماذا سيفعلون. فهذا أمر مهم إخواني الأفاضل. وللأسف إخواني تجد العامة والله فيهم خير عظيم، لكن يبتلون ببعض من ينتسب إلى العلم والله ما يعلمهم شيء، يفعل ولا حرج، ومشي ولا حرج، وكل ولا حرج. طبعا العين وراس العوام يقولون لك علمنا السنة، لما لا تعلمهم السنة؟ علمهم السنة، دل لهم على دين الله، فإن احتاجوا إلى رخص بين لهم أن هذا جائز ولا حرج فيه. لكن العامة بأنفسهم جزاهم الله خيرا يسألون عن السنة، والله تجد العجائز كبيرات في السن يسألنا عن السنة حبا بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، نعلمه، وقع أمر احتاجوا إلى رخصة نبين لهم أن دين الله دين اليسر ودين السهولة، ولله الحمد والمنة والكرم والجود والفضل. طيب إخواني الأفاضل، بعضهم كان يقول سمي يوم التروية بهذا الاسم لأن جبريل أرى إبراهيم عليه الصلاة والسلام المناسك في هذا اليوم، وبعضهم يقول بأن آدم رأى حواء في ذلك المكان. قال الحافظ النووي رحمة الله تعالى عليه عن هذين القولين كلام فاسد ونقل عجيب، كلام فاسد ونقل عجيب. طيب إخوان الأفاضل، في منى ماذا يفعل؟ يذكر الله سبحانه وتعالى، تلبية وذكر واستغفار، قراءة قرآن، إلى غير ذلك من الأعمال العظيمة والعبادات والقربات الجليلة. للأسف بعض الناس يغتنم هذه الأيام في قيل وقال وأمور إخوان الأفاضل غير طيبة، يعني بعضها من المباحات وبعضها من المحرمات القطعية، بل بعضها قد تكون أحيانا من كبائر الذنوب كالغيبة والنميمة مثلا، الغيبة والنميمة، نسأل الله عز وجل العفو والعافية. تجد بعض الناس يفعل مثل هذا، أو تقاتل، تشاجر، تصادم بين فلان وفلان، لا يصلح مثل هذا، انشغل بنفسك واذكر الله سبحانه وتعالى في هذا الحج، إنما هي أيام معدودات. يعني سنلاحظ يوم أعمال الحج في اليوم الثامن والتاسع والعاشر والحادي عشر الثاني عشر تستطيع أن تصل إلى بيتك بعد أن ترمي وتطوف طواف الوداع، فهي خمسة أيام إخوان الأفاضل معدودة يغتنمها الإنسان ولا يفرط في أي لحظة منها. طيب إخوان الأفاضل، انتهينا الآن من اليوم الثامن من ذي الحجة. أذكر لكم إخوان الآن أمر حتى تكون الصورة واضحة في الأذهان، هذه منى، هذه مزدلفة، هذه عرفة. لاحظوا الترتيب، منى، مزدلفة، عرفة، الأول أقرب إلى مكة من؟ منى، تليها مزدلفة، تليها عرفة. وعرفة خارج الحرم، عرفة خارج حدود الحرم. طيب إخوان الأفاضل، في اليوم الثامن وين نذهب؟ عرفة ولا مزدلفة ولا ميناء؟ نذهب إلى ميناء. ثم في اليوم التاسع نذهب إلى أي؟ عرفة، ما نذهب إلى مزدلفة. واضح إخوان الأفاضل؟ متى نذهب إلى عرفة؟ السلام عليكم الله وبركاته. متى نذهب إلى عرفة؟ ثبت عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: ثم مكث قليلا أي نبينا صلى الله عليه وسلم حتى طلعت الشمس، فأمر بقبة من شعر فضربت له بنمرة. قبة من شعر، خيمة، حتى يقال بيوت شعر موجود إلى الآن. ثم مكث قليلا حتى طلعت الشمس، فأمر بقبة من شعر فضربت له بنمرة. نمرة إخوان الأفاضل ليست من عرفة، نمرة إخوان الأفاضل ليست من عرفة. جيد، فتوجه إليها نبينا صلى الله عليه وسلم، ثم صلى الظهر والعصر، ثم بعد ذلك توجه إلى عرفة. طبعا منطقة متصلة إخوان الأفاضل، يعني مسجد نمرة الآن الموجود جزء منه في عرفة وجزء منه خارج عرفة. داخل المسجد تجد لوحات بداية عرفة نهاية عرفة، أو في عرفة وخارج عرفة. واضح هذا إخوان الأفاضل؟ نبينا صلى الله عليه وسلم خطب خارج عرفة ثم توجه إلى عرفة، أمتار معدودة، أمتار معدودة. طيب بالنسبة للصلاة في عرفة كيف تكون؟ قصرا وجمعا. في مزدلفة قصر من دون جمع، في عرفة قصرا وجمعا. ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم خطب الناس، ألقى لهم موعظة وبيان وكلمة لا علاقة لها، ليس موضوع خطبة الجمعة، لا علاقة لهذا الأمر بخطبة الجمعة. يعني لو صادف يوم عرفة يوم الجمعة هذا ليس له دخل بخطبة الجمعة، المسافر ليس عليه جمعة، المسافر ليس عليه جمعة. نصيحة عامة، كلمة عامة ألقاها نبينا صلى الله عليه وسلم، ثم أذن، ثم أقام فصلى الظهر، ثم أقام فصلى العصر، ثم أذن فأقام فصلى الظهر، ثم أقام فصلى العصر. هذا يؤكد بأن هذه الخطبة ليس لها علاقة بالجمعة، الآن صلاة الجمعة يؤذن ثم يخطب الخطيب. أما النبي صلى الله عليه وسلم خطب ثم أذن المؤذن فصلى الظهر والعصر قصرا وجمعا، فصلى الظهر والعصر قصرا وجمعا. واضح؟ جيد. ثم استقبل نبينا صلى الله عليه وسلم القبلة فلم يزل واقفا يدعو حتى غربت الشمس. ثم استقبل نبينا صلى الله عليه وسلم القبلة فلم يزل واقفا يدعو حتى غربت الشمس. وثبت عن ابن عمر أنه كان يستقبل القبلة في عرفة، وثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم رفع يديه في عرفة، وأيضا إخواني جاء في حديث ابن عباس ترفع الأيدي في أثر ابن عباس في سبعة مواطن. وطبعا قال نبينا صلى الله عليه وسلم: خير الدعاء يوم عرفة، وخير ما قلت أنا والنبيون قبلي لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك له الحمد وهو على كل شيء قدير. طيب إخوان الأفاضل، وقت الوقوف بعرفة يبدأ من متى ثم يعني ينتهي من متى؟ متى يبدأ وقت الوقوف بعرفة ومتى ينتهي؟ إخوان الأفاضل، يبدأ من طلوع الشمس وينتهي بطلوع الفجر في اليوم الثاني. يبدأ من طلوع الشمس وينتهي بطلوع الفجر، لكن سنة النبي صلى الله عليه وسلم أنه دخل عرفة من بعد صلاة الظهر إلى غروب الشمس، من بعد صلاة الظهر إلى غروب الشمس. جيد. وبعض أهل العلم يرى أن البقاء في عرفة إلى غروب الشمس واجب، لذلك إخوان ينبغي على المسلم أن يحرص غاية الحرص، ما يخرج من عرفة قبل غروب الشمس، ما يخرج من عرفة قبل غروب الشمس. بعض الناس يأتي يأخذ لفة في عرفة يقول لك الوقت من صلاة من طلوع الشمس إلى طلوع الفجر، نقول نعم، هذا لمن كان فرضا معذور، رجل قد الله وصل إلى عرفة ثم أصيب، حدث له حادث، هذا شيء ثاني. أما القادر المستطيع إخوان الأفاضل لماذا يترك مثل هذا؟ طيب تركت البقاء في عرفة، ماذا ستفعل؟ ستذكر الله في أماكن أخرى، اذكر الله عز وجل في هذا المكان وأصل سنة النبي صلى الله عليه وسلم. طيب ما الدليل على أن وقت الوقوف بعرفة يمتد إلى طلوع الفجر؟ يعني فرضا إخواني واحد حاول يوصل عرفة في الطريق، الباص اخترق، ما وصل إلا الساعة الثانية ليلا، نقول الحج عرفة خلاص حج باطل؟ نقول مثل هذا؟ شيخ وضحت لك المسألة الآن؟ ها فهمتها؟ هذه مسألة إخواني واردة جدا، كثير من الناس يقول لك حاولت أوصل ما وصل النص ليه؟ ماذا نفعل؟ قال نبينا صلى الله عليه وسلم لعروة بن مضرس بالضاد رضي الله تعالى عنه وأرضاه: من شهد معنا الصلاة، صلاة الفجر في مزدلفة، وأفاض من عرفات ليلا أو نهارا فقد قضى تفثه وتم حجه، فقد قضى تفثه وتم حجه، فذكر ليلا أو نهارا. ولو مر الإنسان مرور وكان فرضا يعني ما تيسر له ما تمكن، فلا حرج عليه في ذلك إن شاء الله تعالى. طيب إخوان الأفاضل، ثم متى يذهب بعد عرفة؟ ماذا يفعل؟ هل نصلي المغرب والعشاء في عرفة؟ لا، ما نصلي المغرب والعشاء في عرفة، لأن نحن هنا في عرفة. ماذا نفعل؟ نتوجه إلى المنطقة الوسط وهي مزدلفة، المنطقة الوسط وهي مزدلفة. قال جابر بن عبد الله: فلم يزل واقفا حتى غربت الشمس وذهبت الصفرة قليلا حتى غاب القرص، غابت الشمس بالكامل وشنق للقصواء الزمام، ضيق عليها، جعلها تبطئ ولا تسرع، جعلها تبطئ ولا تسرع. لماذا؟ لو أسرع النبي صلى الله عليه وسلم يتدافع الصحابة، يعني يسرعون خلفه، فقد يؤذي الناس بعضهم بعضا. فمشى نبينا صلى الله عليه وسلم بتؤده، وكان يقول للناس: السكينة السكينة. وبعض الناس الآن في الحج لعله يقول: السكينة السكينة، يريد يفتك بالآخرين، نسأل الله العفو والعافية. تأخر 5 دقائق والله تجد بعضهم من السب والشتائم وأحيانا اللعان والقذف، والله وهم بعضهم حجاج، يعني سنة من السنوات عند رمي الجمرات وقع خلاف الأشخاص، فواحد قال: شفت الشيطان، هذا الشيطان ينبغي أن يرجع، فنسأل الله العفو والعافية، نسأل الله العفو والعافية. لذلك البعض يأتي للحج وما يتغير فيه شيء، يأتي للحج وما تغير فيه شيء. طيب ماذا يفعل في مزدلفة إخوان الأفاضل؟ أول ما يصل يصلي المغرب والعشاء قصرا وجمعا، يصلي المغرب والعشاء قصرا وجمعا، ثم بعد ذلك ينام الإنسان. ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم أتى المزدلفة فصلى بها المغرب والعشاء بأذان وإقامتين ولم يسبح بينهما شيئا، لم يصلي السنة، لم يصلي السنة. ثم اضطجع رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى طلع الفجر. واحد يقول لك: الآن الليل طويل، ماذا أفعل؟ تبع السنة واضطجع ونم. لماذا؟ في يوم العيد أعمال عظيمة، أعمال نوعا ما تحتاج إلى جهد بدني، فيرتاح الإنسان حتى يتمكن من أداء أعمال يوم العيد براحة وتؤدى. ما جاء لك، ما جاءك النوم، اذكر الله سبحانه وتعالى، تسبيح وذكر واستغفار، يعني بإذن الله عز وجل ييسر لك رب العالمين الخير. فإذا طلع الفجر إخوان الأفاضل يصلي صلاة الصبح في أول الوقت، يعني أول ما يؤذن المؤذن بعد الأذان بقليل يصلي السنة، ثم بعد ذلك يصلي صلاة الفجر، ثم يصلي صلاة الفجر. ثم نبينا صلى الله عليه وسلم أتى المشعر الحرام وهو مكان في مزدلفة، فحمد الله ولم يزل واقفا حتى أسفر جدا، حتى كادت الشمس أن تخرج، نبينا صلى الله عليه وسلم واقف يدعو الله سبحانه وتعالى. نقطة أخوان الأفاضل، ثم أفيض من حيث أفاض الناس واستغفر الله. الإفاضة من وين هذه؟
إفاضة من
مزدلفة. لا، عرفة، من عرفة إلى مزدلفة، من عرفة إلى مزدلفة. طيب واستغفر الله، استغفر الله بعد أن تخرج من عرفة، تستغفر رب العالمين. طيب فعلنا معصية يعني في عرفة؟ لو واحد قال لك الله عز وجل يقول واستغفر الله، طيب كانت هناك معاصي يعني في عرفة؟
عشان ما يعني ما يكون تقصير يعني.
جيد عمر. أحسنت. أو جيد، من هذا الذي يقول بأن عبادتي في عرفة كانت 100%؟ استغفر الله عن نقصي وتقصيري. عندما نسلم من الصلاة ماذا نقول؟ استغفر الله استغفر الله استغفر الله. وأحب لك يعني كنا نسوي معاصي في الصلاة، نقول هذا من جهلنا، والله من جهلنا أخوان، ومن تقصيرنا في مطالعة سنة النبي صلى الله عليه وسلم وفي هدي النبي عليه الصلاة والسلام في أحوال القلوب أخوان. يعني عندما يخرج المسلم من دورة المياه يقول غفرانك، بعض الناس يقول لك ليش تقول غفرانك؟ لأنك انقطعت عن الذكر فتستغفر الله عز وجل. هذا كلام خطأ. عندنا ننام انقطعنا عن الذكر أم مستمرين في الذكر؟ انقطعنا عن الذكر، نستيقظ فما نقول غفرانك. طيب لماذا نقول بعد الخروج من الخلاء غفرانك؟ أي يا رب ما أدينا شكر نعمك علينا. لو شاء الله عز وجل حبس مثل هذا في أجوافنا وتأذينا غاية الأذى، فنستغفر الله عز وجل عن تقصيرنا في حمده والثناء عليه وشكره وعبادته. والله يا أخوان الذي يقول بأن عبادتي كاملة ولا نقص فيها يخشى عليه والله من الافتتاح. تكلم لي أحد الأخوة وقال، قال لي مرة أحد الشباب لو رأيت كذا وكذا من المناظر الخليعة ما أفتتن. مرت الأيام والليالي فإذا به افتتن. ما يتقي رب العالمين؟ يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، يقولها محمد بن عبد الله عليه الصلاة والسلام، وجرمني وبنيه أن نعبد الأصنام، يقولها إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام. ونحن والله إخوانا لو فتشنا في أنفسنا وعرضنا أعمالنا على نصوص الكتاب والسنة ما نقول إلا يا الله بسترك وعفوك يا رب العالمين، يا ستير استر علي. ولا نحن حقيقة إخوانا الأفاضل يعني من أنصف نفسه وعلم بأنه لا يساوي شيئا، وفعلا صدق النبي صلى الله عليه وسلم لم يدخل أحد منكم الجنة بعمله. ما عندنا عمل، الأعمال قصرنا فيها تقصيرا عظيما، نسأل الله العفو والعافية. جيد. ذكرنا يجلس مزدلفة يدعو قبيل أن تشرق الشمس يخرج ويذهب إلى المنطقة الأولى التي ذكرناها وهي منى. طيب لماذا يذهب قبل أن تطلع الشمس؟ أهل الجاهلية كانوا لا يتحركون من مزدلفة إلا بعد أن تطلع الشمس، ويقولون أشرق الثبير كي ما نغير. الشمس اخرجي على ثبير جبل موجود حتى نتمكن من الذهاب إلى ميناء. نبينا صلى الله عليه وسلم خالفهم في هذا الأمر. وإخواني نستطرد قليلا مثلا ما هي الأمور التي خالف فيها نبينا صلى الله عليه وسلم أهل الجاهلية في مسائل الحج والعمرة. الأمر الأول إخواني الأفاضل الإحرام بإزار ورداء. بعض أهل الجاهلية كانوا يطوفون بالبيت عراة، نسأل الله العفو والعافية، فمنع النبي صلى الله عليه وسلم من ذلك. وأيضا إخوان الأفاضل السعي بين الصفا والمروة، ذكرنا بعض أهل الجاهلية ما كانوا يفعلون ذلك. أيضا إخوان الوقوف بعرفة، قريش ما كانت تقف بعرفة، يسمون أنفسهم الحمص، يقولون نحن لا نقف بعرفة، يقف بعرفة غيرنا أما نحن لا نقف بعرفة، هذا أيضا أمر. أيضا إخوان الأفاضل نبينا صلى الله عليه وسلم دفع من مزدلفة قبل طلوع الشمس، وأهل الجاهلية كانوا يدفعون إذا خرجت الشمس. أيضا في يوم عرفة تكلم نبينا صلى الله عليه وسلم عن مسائل الجاهلية، قال ورب الجاهلية موضوع، وذم الجاهلية ذما عظيما. وأعظم أمر خالف فيه نبينا صلى الله عليه وسلم أهل الجاهلية لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك. كفار قريش ماذا كانوا يقولون؟ إلا شريكا واحدا تملكه وما ملك. فنبينا صلى الله عليه وسلم كان يقول لهم لا تزيدوا، كفوا على هذا، لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، توقف لا تزد. فكانوا يقولون إلا شريكا واحدا تملكه وما ملك. طيب إذا ما كان يملك شيء ليش تشركون بالله؟ هذا من جهلهم العظيم. طيب إخوان الأفاضل، خالف نبينا صلى الله عليه وسلم أهل الجاهلية ثم توجه إلى ميناء. لما توجه في ميناء أتى منطقة يقال لها بطن قبل ميناء، أتى منطقة يقال لها وادي محسر، ثم أسرع فيها السير نبينا صلى الله عليه وسلم. طيب مسألة من المسائل إخوان الأفاضل، في ميناء طبعا ترمى الجمرات، من أين نجمع حصى الجمرات؟ الجمرات هذه وين نجمع الحصى؟ ميناء، مزدلفة، عرفة، من الإمارات، موين، مكة، مزدلفة، وين الدليل؟ وين الدليل؟ عدم الدليل هذا تتبع الاستقراء ولا هكذا؟ هذا باب المداعبة فقط يعني. هنا لأن بعض الأخوة يقول يا أخي هذا الحديث أول مرة يمر علي، فكان واحد شاب قال إذا كنت يعني حفظك كحفظ أبي هريرة بقول معقولة يعني. أما الواحد منا ما يحفظ له حديثين يقول لك أول مرة يمر علي، نعم أكيد أول مرة يمر علينا. ها محمد وين يجمع الحصيات؟ ما حكيت قبل وين كنت تجمعها؟ السنة أن يجمعها من ميناء، وهذا أمر يخفى على كثير من الناس. السنة أن يجمعها من ميناء. ثبت في حديث الفضل بن عباس، الفضل بن العباس رضي الله عنهما قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم غداة العقبة أو غداة النحر يعني يوم العيد وهو على راحلتي هات القطلي فلقطت له حصيات. وين الشاهد؟ ها لا لا أحسنت، غداة العقبة صبح يوم العيد. صبح يوم العيد وين كان النبي صلى الله عليه وسلم؟ في أي مكان؟ في ميناء صبح قبل طلوع الشمس، كان في مزدلفة. بعد طلوع الشمس أين كان إخوان الأفاضل؟ كان في ميناء. بوب النسائي على هذا الحديث، ما أذكر ما كتبته عندي هنا، أن الحصيات تجمع من ميناء، أن الحصيات تجمع من ميناء. مرة أخرى قال نبينا صلى الله عليه وسلم للفضل بن عباس وهو راكب على راحلة نبينا صلى الله عليه وسلم يعني تحرك مزدلفة ألقط للحصيات. وين كانت؟ من ميناء. كان يلقط الحصيات إخوان الأفاضل من ميناء. وطبعا بعض الناس يلقط الحصيات ويرسلها وغير ذلك، هذا طبعا لم يرد، هذا لم يرد في السنة، لم يرد في السنة. وبالنسبة لرمي الحصيات يرميها طبعا إخوان الأفاضل، يجعل مكة عن يساره، هذا بالنسبة للجمرة الكبرى، وميناء عن يمينه، يكبر مع كل حصاة ويقول الله أكبر. طيب هل لابد أن يصيب الشاخص؟ لا، بس لابد أن يسقطها في المرمى. يعني أحيانا رأيت هذا بعيني، امرأة تقف على بعد من الجمرات 300 متر وترمي الحصى، لو جاء الرجل ورمى ما يصيب، ما يدخل، ما تقع الحصى في المرمى، فكيف بامرأة؟ هذا خطأ، يقترب الإنسان لا يؤذي ولا يزاحم، والله يصل بكل سهولة وبكل يسر. يرميها، وبعض الناس يرمي يعني من الخاطر يعني، وطبعا هذا أيضا بمخالفة السنة، يرميها ويكبر مع كل حصى ويقول الله أكبر. جيد، بالنسبة الآن لأعمال يوم العيد، بعد الرمي ماذا يفعل؟ ينحر هديه. ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم نحر 63 بيده وأكمل الباقي علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه وأرضاه. وأيضا إخوان إن تيسر له الأكل من لحم الهدي فإن هذا حسن وأفضل. وأعرف إخواني من يحج من هنا من عندنا ويتناول من هديه بنفسه ويذبح أيضا بنفسه، ويذبح أيضا بنفسه، ولكن الأمر فيه مشقة خاصة مع الزحام الشديد. ثم بعد الهدي إخوان الأفاضل، بعد نحر الهدي ماذا يفعل؟ ما يحلق؟ أكيد. رأي ثاني؟ لا، فعل النبي صلى الله عليه وسلم حلق، فعل النبي صلى الله عليه وسلم حل. أتى منى فأتى الجمرة فرماها، ثم أتى منزله بمنى ونحر، ثم قال للحلاق خذ، وأشار إلى جانبه الأيمن ثم الأيسر، وأشار إلى جانبه الأيمن ثم الأيسر. يعني إذا أردنا أن نحلق نبدأ من أي جهة؟ من الجهة اليمنى، ثم بعد ذلك الجهة اليسرى، ثم بعد ذلك بعد النحر ماذا يفعل؟ يطوف طواف الإفاضة. إذن أعمال يوم العيد: رمي، نحر، حلق، طواف وسعي. رمي، نحر، حلق، طواف وسعي. تعيد الشيخ، الشيخ صوب له نخط تفضل. سنت شيخ، بسم الله صوب لنا واحدة. جيد، بس هو كان خطأ أخطأ يعني. جيد، كمل له على الصواب. رمي،
رمي، نحر، حلق، سعي.
سعي قبل الطواف. أحسن، طواف، سعي. رمي، نحر، حلق، طواف وسعي. رمي، نحر، حلق، طواف، سعي. بعضهم جمعها في كلمة رن حط، راء رمي، نون نحر، حاء حلق، طاء طواف، طاء طواف. طيب، المرأة أخوان الأفاضل تحلق، قال نبينا صلى الله عليه وسلم: ليس على النساء حلق، وإنما على النساء تقصير، وإنما على النساء تقصير. ثم يأتي مكة إخوان الأفاضل ويطوف طواف الإفاضة، وهو ركن من أركان الحج، ركن من أركان الحج. قال الله عز وجل: وليطوفوا بالبيت العتيق. انتبهوا إخواني، طواف الإفاضة لا رمل فيه ولا اطباع. واضح؟ الاطباع في أي طواف يكون إخواني الأفاضل؟ طواف القدوم. إذا طواف الإفاضة لا رمل فيه ولا اطباع. طيب، عندنا مسألة التحلل الأكبر والتحلل الأصغر. بما يكون إخوان الأفاضل التحلل الأصغر؟ قال نبينا صلى الله عليه وسلم: إذا رميتم جمرة العقبة فقد حل لكم كل شيء إلا النساء. إذا رميتم جمرة العقبة فقد حل لكم كل شيء إلا النساء. يعني استوي إخوان الأفاضل بعد أن يرمي يلبس ثيابه، بعد أن يرمي يلبس ثيابه. وبالنسبة للتحلل الأكبر يكون بماذا؟ بالرمي، والطواف بالرمي، بالرمي والحلق والطواف والسعي. النحر ما يدخل إخوان الأفاضل في موضوع ماذا؟ في موضوع التحلل. النحر ما يدخل في موضوع التحلل. إذا بالنسبة للتحلل الأكبر الرمي ثم الحلق ثم الطواف والسعي، الرمي ثم الحلق ثم الطواف والسعي، هذا الأكبر، التحلل الكامل خلاص. هذا يكون بهذه الأمور كلها، هذا يكون بهذه الأمور كلها. التحلل الأصغر يكون بماذا؟ برمي جمرة العقبة، يكون برمي جمرة العقبة. سيأتينا. جيد، من المسائل إخوان الأفاضل ذكرنا بأن أعمال يوم العيد ما هي؟ أربعة: رمي، نحر، حلق، طواف وسعي. طواف السعي تنتهي عن عمل واحد، قدمت أو أخرت أي هذه من الأعمال لا حرج لا حرج، قدمت أو أخرت أي هذه من الأعمال لا حرج لا حرج. بمثال: رجل جلس مزدلفة إلى أن قاربت الشمس على الخروج، ثم توجه إلى مكة وطاف وسعى، ثم قصر، ثم رمى بعد ذلك، لا حرج لا حرج. رجل إخوان الأفاضل توجه بمزدلفة ثم ذهب فحلق ثم طاف وسعى ثم رمى، لا حرج لا حرج، قدمت وأخرت ذلك لا حرج في ذلك، لكن قدر الاستطاعة الإنسان يحرص على إصابة السنة قدر الاستطاعة، قدر الاستطاعة. أحسنت. إذا أخل بالترتيب إخوان، يعني الآن راح وطاف فقط، طاف وسعى، هل يتحلل التحلل الأصغر؟ إذا قست إخواني على الحديث يصح له هذا، لكن أهل العلم يقولون يفعل عملين من ثلاثة أعمال. يعني طواف وسعي عمل ثم يقصر، فيكون قد تحلل التحلل الأصغر، يكون قد تحلل التحلل الأصغر. ثم بعد ذلك إخوان الأفاضل يرجع إلى منى مرة أخرى، ثم يرجع إلى منى يجلس يذكر الله عز وجل. قال نبينا صلى الله عليه وسلم: أيام التشريق أيام أكل وشرب وذكر لله سبحانه وتعالى. طيب إخوان الأفاضل، بالنسبة لليوم الحادي عشر طبعا من أعمال الحج الواجبة رمي الجمرات الصغرى والوسطى والكبرى، ومن أعمال اليوم الثاني عشر أيضا رمي الجمرات الصغرى والوسطى والكبرى، وبالنسبة اليوم الثالث عشر من أراد أن يبقى يرمي أيضا الصغرى والوسطى والكبرى. متى يرميها إخوان الأفاضل؟ يرميها بعد زوال الشمس، أي بعد زوال الشمس عن وسط السماء، بعد أذان الظهر يرميها بعد أذان الظهر. قال جابر بن عبد الله: رمى رسول الله صلى الله عليه وسلم الجمرة يوم النحر ضحا، وأما بعد فإذا زالت الشمس، وأما بعد فإذا زالت الشمس. ويذكر أهل العلم إخوان الأفاضل ويستدلون بما صح عن ابن عمر أن الإنسان إذا رمى الجمرة الصغرى يأخذ ذات اليمين ويدعو الله عز وجل دعاء طويلا، فإذا رمى الوسطى يأخذ ذات الشمال ويدعو الله دعاء طويلا، وإذا رمى الكبرى فالجمرة الكبرى فلا يدعو بعد ذلك، فلا يدعو بعد ذلك. أكيد هي من الصغرى إلى الكبرى. نعم نعم إخواني، عند رمي الجمرات ما في دعاء، إنما ذكر وهو الله أكبر. فإذا رمى الصغرة أخذ ذات اليمين ودعا، وإذا رمى الوسطى أخذ ذات الشمال ودعا، والكبرى لا دعاء بعد ذلك. طيب إخواني الأفاضل، هذا باليوم الحادي عشر. اليوم الثاني عشر من أراد أن يرمي ثم يذهب ويخرج من منى فلا حرج عليه، وبذلك ينتهي عنده الحج، وبذلك ينتهي عنده الحج. ومن أراد أن يبقى يوما آخر أيضا لا حرج عليه، وأجره أعظم إن شاء الله تعالى. لكن يشترط في الذي يريد أن يجعل الرمي في يومين أنه إذا رمى في اليوم الثاني عشر أن يخرج من منى قبل غروب الشمس، فإن من بقى في منى وجلس فيها إلى أن غربت الشمس عليه لا يجوز له أن يخرج منها، ويجب أن يبقى يوما آخر، يجب أن يبقى يوما آخر. قال ابن عمر: من خرجت له الشمس، من غربت له الشمس من أوسط أيام التشريق وهو بمنى فلا ينفرن حتى يرمي الجمار من الغد، يبقى ويرمي يوم آخر. وبعد ذلك إخوان الأفاضل يطوف طواف الوداع، ثم يصلي ركعتين ويغادر إخوان الأفاضل إلى بلده. طيب أنبه على نقطة، يمكن واحد يتعجل اليوم الثاني عشر ويبقى في مكة، يجلس في مكة إخوان الأفاضل، يؤخر طواف الوداع قبيل السفر، يؤخر طواف الوداع قبيل السفر. أما إخوان الأفاضل، رجل غادر في اليوم الثاني عشر من منى، جلس وذهب إلى مكة ثم طاف طواف الوداع وجلس فيها يوم، لابد يعيد طواف الوداع مرة أخرى. نسأل الله العظيم بمنه وكرمه وجوده وإحسانه ينفعنا بما سمعنا، والله تعالى أعلم. عذرا على الإطالة إخوان الأفاضل، وسنكمل إن شاء الله بعد صلاة العشاء. من كان عنده سؤال يتفضل. تفضل. دفع المزدلفة وهذا يأتينا، هذا إن شاء الله يأتينا. هذا ما هو وقت يعني الذي يجب على الإنسان أن يمكثه في مزدلفة؟ سيأتينا هذا إن شاء الله. تفضل. يذكر بعض أهل العلم أنه إذا فعل اثنين من ثلاثة أعمال فقد تحلل التحلل الأصغر. نعم. نعم نعم. خلاص ما يسعى سعي ثاني. يسعى يوم العيد. ما يصح، ما يصح هذا هنا. يعني يذكر أهل العلم إخوان الأفاضل بأن تقديم السعي على الطواف ما يصح، وينبغي أن يبتعد عنه الإنسان خروج من الخلاف. نعم بعض العلماء يرخص، لكن يخرج الإنسان من الخلاف ويكون مطمئن بأنه طاف وسعى. وإذا لو قدم السعي على الطواف ماذا سيستفيد؟ لا 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 ما يحسن. نقول يعني يحرص أن يقدم الطواف ثم السعي. فيها خلاف. نعم يقولون يعني قال رجل النبي صلى الله عليه وسلم لم أشعر سعيت قبل أن أطوف، فقال فعل ولا حرج. وعلى التصحيح وتضعيف الرواية هذا شيء ثاني، لكن مع هذا أخواني ما ينبغي الإنسان يفعل مثل هذا، ما ينبغي الإنسان يفعل مثل هذا. تفضل. لا هنا إذا خشيت من خروج الوقت صليها في أي مكان إخواني. بالنسبة الآن واحد ذكرنا الآن الصلاة في عرفة الظهر والعصر جمع تقديم، طيب واحد علق له في زحمة في منى وعرف من نفسه أنه لن يصل عرفة إلا بعد صلاة المغرب، وين يصلي؟ يقول بأخر الظهر والعصر حتى أصل عرفة؟ لا صليها في أي مكان. تفضل. هنا وهذه مسألة يعني من المسائل الكبيرة التي ذكرها بعض أهل العلم وفيها خلاف كبير. طبعا الأصل أنها لا تطوف حتى تطهر، هذا هو الأصل، والمسألة لها تفصيلات أرى أنه من غير المناسب طرحها في المجالس العامة. تفضل. بس دقيقة أخواني، أحيانا يسألك بعض الناس امرأة حاضت في الحج ماذا تفعل؟ هذا السؤال خطأ. لماذا؟ متى حاضت؟ في اليوم الثامن يختلف الوضع، في يوم عرفة يختلف الوضع، قبل طواف الإفاضة، بعد طواف الإفاضة، قبل كذا قبل كذا، كل هذه أمور تختلف فيها صورة المسألة. تفضل. نعم نعم الأكبر. نعم نذكر هذه في يعني بالنسبة لمن أراد أن يؤخر طواف الإفاضة إلى طواف الوداع ويجمعهما بنية واحدة يذكر بعض أهل العلم جواز ذلك، لكن إخواني لغير المعذور في النفس من ذلك شيء، حقيقة في النفس من ذلك شيء كبير جدا، فما يفعل الإنسان، ما يفعل الإنسان. لا السؤال أحسنت، بالنسبة لرمي الجمرات لا شك ولا ريب أن ترمي المرأة بنفسها، ومن كان إخواني الأفاضل بصيرا بالسنة كما سيأتينا إن شاء الله يعني سهل على النساء اللاتي معه فيرمين بأنفسهم في أوقات لا زحام فيها، لكن الناس عندهم جهل عظيم. يعني الرمي إخوانا أول وقته في أيام التشريق عند زوال الشمس، بل هل بس هل يجب أن ترمي عند الزوال؟ ما يجب، عندك وقت ثاني متسع إخوان الأفاضل، عندك وقت متسع. سيأتينا هذا بعد العشاء بارك الله، سيأتينا. يستحب يعني بالنسبة للعرفة واحد دعا الله وهو جالس ما في حرج، طيب بالنسبة للمبيت واحد ما نام في مزدلفة جلس واعي بدون نوم لا حرج عليه، لكن الأفضل أن يطبق ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم. لا لا في كل شوط بارك الله، في بداية كل شوط. تفضل. هيك كيف يعني؟ نعم ما في حرج، ما في حرج، من احتاج ولم يتمكن إلا من الوقوف ليلا لا حرج عليه وحج صحيح ما في حرج. كيف يعني؟ هدي النبي صلى الله عليه وسلم أنه جلس في عرفة حتى غاب قرص الشمس ثم دفع بعد ذلك، هذا هدي النبي صلى الله عليه وسلم. بس من احتاج وقع في ظرف، هذا عروة بن مضرس رضي الله عنه وقع له هذا فجوز له هذا الأمر. آخر سؤال ونختم به. ما فهمت والله. يعني إذا بغي تعب وارتاح يعني هي طبعا إخواني إذا كان طبعا الفاصل يسير عرفا، بمعنى واحد في السعي قال كان الآن مرهق بروح أرقد لي في الفندق وسآتي اليوم الثاني، طيب أكمل من مكاني ولا أبدأ من الأول؟ أكيد تبدأ من الأول إخوان الأفضل، أكيد يبدأ الإنسان من الأول، فإذا طال الفاصل جدا واضح هذا يبدأ من الأول، يبدأ من الأول. طبعا إذا طال، أما إذا طال الفاصل لحاجة خرج إلى دورة المياه ووجد أن الزحام شديد رجع بعد ساعتين إن شاء الله لا حرج عليه. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.